الشارع التونسي.
علاش وكيفاش؟
في علاش وكيفاش اليوم نحكيو على دونك ارقام وتقارير خاصه ودراسات على المجتمع التونسي. نحكيو على المعهد الوطني للاحصاء، الحديث على تونس تتجه نحو تراجع عدد السكان وتشجيع الاجيال المولوده بين سنه 2000 و2014 على الانجاب واللي اصبح ضروره ديموغرافيه. خلينا ناخذ رؤيه سوسيولوجيه لهذا الموضوع مع الاستاذ والباحث في علم الاجتماع استاذ ممدوح الزديم. مرحبا بك على اكسبريس اف ام.
اهلا وسهلا، مرحبا،
شكرا لك لقبول الدعوة أستاذ. أول حاجة خلينا نبدأ بسؤال، ما دلالة هذا التشجيع، تشجيع الأجيال المولودة بين 2000 و2014 على الإنجاب اللي أصبح ضرورة ديموغرافية، وهل أنه تونس تتجه نحو تراجع عدد السكان أو تهرم سكاني حكينا فيه في وقت من الأوقات؟
صحيح، هو الموضوع هذا حكينا فيه، وتراجع في عدد السكان هذا راهو مش جديد. مازمناش نساو انه راهو تونس منذ الستينات انتهجت سياسه التنظيم العائلي قصد التقليص من النمو السكاني وتحقيق التوازن بين النمو الديموغرافي والنمو الاقتصادي باش تونس تحقق قفزه اقتصاديه في اطار دوله الرعايه الاجتماعيه اللي كان تونس تنتهجها في الستينات والسبعينات، وهذا يحقق جملة من المكاسب الاجتماعية خاصة في مستوى التعليم، في مستوى الصحة، في مستوى الخدمات الاجتماعية. والسياسة هذه كانت مسمنة في الوقت ذاك نظرا لأن الوضع الاقتصادي للبلاد كان يتطلب الحد من عدد السكان باش نجم حق التوازن هذا. بالتالي فالمسألة ماهيش مسألة جديدة، هي مسألة بدأت من الستينات وكانت سياسة الدولة. لكن شنو اللي تغير؟ هو أنه في العشرية الأخيرة ثم نلاحظوا أنه التقلص هذا أصبح بمعادلات كبيرة، ونلاحظوا أنه التركيبة السكانية بتتغير، الهرم السكاني، كنا نحكيه على هرم سكاني، يعني قاعدة عريضة نلقاو فيها الأطفال، ثم القاعدة هذه تمشي تتقلص باش نلقاو الشباب، وفي الأخر في نهاية الهرم نلقاو نسبة معناتها المسلمين التي لا تتجاوز في الغالب نسبة 10%. الآن ما عادش نحكيو على هرم، ولينا نحكيو على شكل منطاد منغولفيير، معناتها نسبة المتوسطي العمر يعني قاعدة كبيرة، متوسط العمر في تونس 35 سنة، والنسب المسلمين الآن تقريبا 17% 16.9%، إذا قاعدة في ارتفاع، ونسب الولادات قاعدة تتقلص من سنة إلى أخرى. إذا ما عادش نحكيو على هرم سكاني، ولكن نحكيو على كما قلت لك شكل المنطاد، وهذا يعني يدفعنا الى التساؤل اذا مش نواصلوا بالطريقه هذه، يعني في تقلص الولادات وفي ارتفاع نسبه المسنين، هذا مش يخلق ازمه كبيره على المستوى الديموغرافي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، وعلى مستوى حتى العلاقة بين الأجيال، لأنه حتى العلاقة بين الأجيال باش توسع وباش تكبر، وهذا مش يخلق كثير من الأزمات.
فوالا، دونك نحكيو على التغير في التركيبة العمرية للمجتمع التونسي أستاذ؟
إي صحيح، ثم تغير في التركيبة العمرية، ولكن ما ننساوش أنه الأرقام يلزم نقراوها بشكل علمي موضوعي. ما نسيوش أنه راهو في بداية الاستقلال كان معدل سن الحياة في تونس، معدل الحياة كانت قريب 56 سنة، يعني المسن هو اللي عمل 50 سنة، اللي هو طول من 50 سنة معناتها سن شباب، مازال شاب. تحسن الخدمات الصحية وارتفاع معدل الحياة في تونس، الآن التونسي تقريبا معدل الحياة 73 سنة، يعني شوف انت تقريبا ثم 20 سنه زياده في معدل الحياه. هذا خلى انه مفهوم الشيخوخه ومفهوم الشباب ومفهوم الكهوله ما عادش كالمفهوم التقليدي البيولوجي اللي نصنف به الاعمار، ولينا نحكيه على تصنيف ثقافي. يعني في الكثير من البلدان الغربيه الناس اللي اعمارهم 55 و60 و65 سنه يصنفون كشباب، لأن التصنيف أصبح تصنيفا ثقافيا وما عادش تصنيف بيولوجي. خاصة مع هيمنة عقلية جديدة اللي هي عقلية شبابية لو جونيزم، العقلية اللي أصبحت نمط حياة أكثر منه مرحلة من العمر. بالتالي وقت نحن نعتبره أنه سن الستين هو سن الشيخوخة، راهو كان نرجع 10 و20 سنة التالي معناتها في السن هذيك التوانسة كانوا يتوفوا. هذه حاجة. حاجة ثانية، تغير أنماط الحياة في تونس، التغير الاقتصادي، التغيرات الثقافية هو اللي خلى العديد من التحولات اللي توقع في مستوى البنية الاقتصادية وفي مستوى الذهنية خاصة للشباب، اللي ما عادش يعتبر الزواج كحاجة ضرورية في حياته بقدر ما هي خيار من جملة خيارات يأجلها إلى أن تتوفر عنده الموارد المادية والاقتصادية والاجتماعية باش يقدم على هذه المرحلة. ما عادش ضرورة اجتماعية ولات خيار. إذا انتقلنا من منطق المجتمع التقليدي اللي يعتبر أن الزواج حالة ضرورية في حياة كل شخص، وعدم الزواج هو شكل من أشكال الوصم الاجتماعي. هكا علاش نلقاو المرأة اللي تتطلق ولا الفتاة اللي طول بها السن عند العزوبة، فمني تولي عندها نوع من الوصم الاجتماعي، وهذا ينطبق حتى على الذكور. الآن المسألة تغيرت جدا، الثقافة الاستهلاكية، الثقافة الشبابية، الثقافة العصرية اللي نعيشوا فيها، ما عادش تثمن الزواج. الزواج لم يعد مؤسسة مقدسة، أصبحت مؤسسة كسائر المؤسسات التي قاعدة تتهاوى، قاعدة دورها يتراجع من سنة إلى أخرى. ولينا نحكيه على المؤسسات السائلة كما يقول العالم الاجتماعي البولندي زيغموند بومان. هذه المؤسسات قاعدة تفقد في وظيفتها وقاعدة تفقد في جدواها مقابل أنواع أخرى من التعايش اللي هي التعايش الحر وإلا خيار العزوبة إلى أن تتوفر الظروف الملائمة الفردية اللي يشوف الشخص تتلائم مع وضعيته باش يقرر الزواج. وهكا علاش نلقاو تأخير سن الزواج في تونس اللي قاعد نشوفه فيه في السنوات هذه وقاعد نشوف فيه بشكل كبير. صحيح ثم ظروف اقتصادية اللي هي تدفع إلى تأخير سن الزواج، ولكن ما ننساوش أنه هذا التأخير مش مربوط كان بظروف اقتصادية فقط، بل لأنه تونس تعيش في تحولات اجتماعية، تحولات ثقافية اللي تخلي أنه فكرة الزواج ما عادش فكرة مقدسة، أصبح خيار من جملة خيارات حياتية يمكن للشخص يأجلها حتى لين يحقق جملة من المكاسب، يكمل الدراسة بتاعه، يحقق نجاح مهني، يكسب موارد مادية، يعني يشري كهرباء، يشري دار. فما عادش مسألة اللي هي مربوطة بإلزامية اجتماعية، ما عادش خيار، ما عادش مسألة ملزمة، أصبحت خيارا فرديا. وهذا الخيار الفردي مرتبط أولا بظروف الشخصية للفرد، ثم بسياقاته الحياتية. السياقات الحياتية هذه فيها برشا تعثرات، لأنه الشباب إذا نقولها يعيش نوع من العطالة الاجتماعية، نوع من إنبان بيوغرافيك.
بمعنى أستاذ العطالة الاجتماعية؟
عطالة اجتماعية بمعنتها أنه جيلي أنا مثلا قريت، تخرجت، خدمت بالوقت، معناتها بقيت مدة قصيرة باش تزوج. الآن هذا كله أصبح مسألة صعبة. نحن نشوفوا أنه معدل البطالة في تونس هي 16%، معدل البطالة بالنسبة لحاملي الشهادات 35%. يعني وين تزيد تقرأ وين تكثر البطالة. هكا علاش نلقاو أنه نسب البطالة لدى حاملي الشهادات مرتفعة، وهذا سيستم بارادوكس، هذه مفارقة. أسعار السكن مرتفعة جدا، يعني أقل شقة الآن باش الشاب يقتنيها باش يأسس أسرة ما أقلش من 200,000 دينار. وإذا مش خير الكراء نفس الشيء، ارتفاع مصاريف الزواج، ارتفاع التجهيزات الزواج. إذا كنشوفوا نحن هذه الكلفة الاجتماعية والكلفة الاقتصادية للزواج مع الكلفة النفسية، لأنه زاد الآن الزواج ولا يعتمد على منطق السوق. يعني الشخص اللي مش ندخل معاه هنا في علاقة، ندخل معاه في منطق يقوم على المنفعة المردودية المصلحة، وبالتالي إذا الطرف الآخر اللي مش ندخل معاه في علاقة ما يحقق ليش مصلحة، وخاصة مصلحة فردية، وما ثماش منفعة متبادلة، ونولي أنا خاسر على العلاقة هذه، فمن الأفضل أن الإنسان معناتها يقطع العلاقة هذه. وهذا الكثير من علماء الاجتماع حكاوا عليه، زيغموند بومان مثلا في كتابه الحب السائل، ولا إيفا إيلوز وقت حكيت على موت الحب. العلاقات وللأسف أصبحت علاقات يحكمها منطق السلعنة ومنطق السوق، وما عادش منطق المسؤولية ومنطق الاستمرارية، منطق الحظيراتية. وهذا يلزمنا مش نحكيه على حاجتين، ثم أزمة قيمية وثم أزمة تاع الثقافة الشبابية اللي ساعدت. الأزمة القيمية وين نلقاها؟ نلقاها على أنه الشباب بتاعنا يلقى روحه بين ثقافتين، ثقافة تقليدية اللي تقدس الزواج واللي تعتبره مؤسسة، يقول الإنسان كي يتزوج يتهنى، الإنسان كي يتزوج يولي يستقر، يولي منضبط في حياته ويجيب أبناء، وحتى كي توقع مشكلة بينه وبين زوجته تتدخل العائلة، الميدياتور الوسيط، معناتها الوسيط يكون يا إما من عائلتها يا إما من عائلته، بحكم أنه الأسرة كانت الأسرة الكبيرة والممتدة اللي هي تتدخل باش تحل الأزمات داخل الأسرة. وحتى كي توقع الأسرة في أزمة اقتصادية فالعائلة هي اللي تعاون. الآن أصبح الزواج خيار فردي، وبالتالي الإنسان هو اللي يختار شريك حياته، هو اللي يختار وقتاش يجيب الصغار، قداش صغار يجيبهم، ولكن كيف كيف وقت توقع له مشكلة يلقى روحه وحده هو اللي يتحمل المشكلة هذه. كل شخص حتى من عائلته كان مش يعاون ويعاون معاونة بسيطة، الميدياتور يعني الوسيط اللي يدخل باش يحل الأزمات داخل العائلة تقلصت، ما عادش حكم ارتفاع منسوب الفردانية والاستقلالية عند المتزوجين خاصة الشباب. وبالتالي ولكن مع هذا فكرة الزواج وفكرة التقاليد ما زالت حاضرة عندنا. يعني الشباب التونسي في الكثير من الاستطلاعات عندما يسألوا عن فكرة الزواج يقول لا أنا نحب نتزوج ونحب نجيب صغار، ومفهوم العائلة بشكل تقليدي ما زال حاضر. ولكن في نفس الوقت تغلب عليه الثقافة الاستهلاكية، تغلب عليه الرغبة في تحقيق فردانيته، تغلب عليه التوجه نحو أن يكون هو مالك لمصيره، وهذا يخلينا في مفارقة. اثنين، الثقافة الشبابية هي ثقافة ظهرت مع، التي تحكي على الجيل الألفية، ظهرت مع جيل زاد، معناتها الجيل تولد في أواخر الثمانينات ووصلت وتواصلت حتى الجيل ألفا اللي عايشينه توا، اللي هو جيل الانترنت وجيل مجتمع الشبكات. ما ننساوش انه هذا نحن نحكيه الان على انه مفهوم مجتمع بمفهومه التقليدي تراجع، ماش نحكيه على المجتمع اللي يحكمه التضامن التقليدي، ولينا نحكيه على مجتمع الشبكات. ومجتمع الشبكات هذا خلق لنا ما يسمى بالانسان الخوارزمي، وخلق لنا نوع من الثقافة الجديدة اللي هي الثقافة الشبابية. الثقافة الشبابية فيها أربعة ركائز كنحبوا. أولا المتعوية، يعني الشاب يبحث مش يحقق المتعة الحياة ويتمتع بها، كل أشكال متاع الحياة، السفر، شهرية باهية، اللباس اللائق والأنيق، وهذا يطلب برشا مصاريف، مع ضيق سوق العمل وارتفاع منسوب البطالة هذا مش خلق له أزمة في مستوى تحصيل الموارد هذه. إذن ثم التركيز على المتعوية، ولكن المتعوية هذه تمشي مع حاجة أخرى اللي هي الحاضراتية، البريزونتيزم، الآن وهنا، معناته يحب يحقق المتعة بتاعه يحققها الآن، ما يركزش على الماضي وما يركزش على المستقبل، لأنه مستقبل غير قرار، ما هوش مضمون، وبالتالي فهو يبحث عن تحقيق المتعة الآنية في اللحظة والآن. هذا الثاني، يعني عندنا المتعوية، عندنا الحاضراتية، عندنا اللامسؤولية أو التحلل من الواجبات، وهذا يحكي عليه عالم اجتماع فرنسي اسمه جيل بوفسكي، كتب كتاب اسمه أفول الواجب، يقول أنه الشباب الآن في ظل طول سنوات الدراسة وارتفاع منسوب البطالة والوسائل الترفيه المتوفرة بشكل كبير أصبح يتحلل معناتها تدريجيا من فكرة الواجب، وأصبح المطلب الأساسي ومطلب الحق، أعطيني حقي بعد طلبني بواجباتي. إذا فكرة المسؤولية تتراجع، ومن جملة تراجع فكرة المسؤولية تراجع في المسؤولية تجاه تكوين أسرة وإنجاب أطفال. تكوين أسرة أصبح عبئا ماديا وعبئا ثقافيا وعبئا اقتصاديا وعبئا عاطفيا، وأصبح عبئا أطفال إنجاب الأطفال، لأنه إنجاب الطفل أصبح يتكلف الكثير من الاستثمار ومن الوقت والجهد، وحتى نمط السلطة داخل العائلة قاعدة يتغير. ما عادش نحكيه على السلطة الأبوية اللي الآباء هم اللي حدوا سلوكيات أبنائهم، ولينا نحكيه على العائلة التفاوضية اللي الطفل ولا عنده هامش كبير من السلطة، بل أكثر من ذلك، ولا الطفل هو اللي صاحب القرار داخل العائلة، وليت كل فرد داخل العائلة يفاوض سلطته من خلال الموارد اللي عنده كما قلت لك من خلال منطق السوق.
هو اي جوست في النقطه هذه كنت فعلا معك استاذ، معناتها علاش نشوفه في عائله الطفل الواحد توا في تونس؟
صحيح عائله الطفل الواحد، اولا لان التوانسه يتزوجوا سن متاخر، يعني الشاب الذكر يتزوج معدل عمر في 35 سنه، الفتاه في سن 29 سنه، وحتى بعد ما يتزوجوا يعني يقضوا مده باش ينجبوا، معناتها مش ينجبوا في السنه الاولى بعد الزواج، يعني لانهم حتى يسدوا ديون الزواج. ما تنساوش انه اغلب الشباب يتزوجوا معهم ديون، وبالتالي فانجاب طفل هو في حد ذاته عبء اقتصادي. اذا حتى يستقروا حتى يسدوا ديون الزواج، ثم حتى يمروا بفتره اختبار، لانه هما في الفتره هذيك ما زالوا قاعدين يختبروا في انفسهم هل العلاقه هذه مش تتواصل او ما تتواصلش. راهو كي نشوفوا مثلا الارقام في تونس، معدل سن الزواج 35 سنه، معدل سن الطلاق 36 سنه، يعني
بعد عام
بعد عام. اذا الخوف زاد كذلك من الطلاق، يعني سبب من الاسباب التهرب من الزواج هو الخوف من الطلاق ومآلات الطلاق. فلانه وقت الشاب يشوف جيرانه، يشوف اصحابه، يشوف زملائه اللي طلقوا في ظرف بسيط، ومع المشاكل اللي تنجر عن الطلاق، لانه كل طرف يحمل المسؤوليه للطرف الاخر. الراجل يحمل المسؤوليه للمراه، يعتبر انه تزوجته من اجل النفقه ومن اجل ان تحقق مكاسب ماديه منه، والمراه تحس انه الراجل تزوجها مش في كل شهريتها ومش يقلص لها من حريتها الشخصيه اللي كانت تتمتع بها من قبل. اذا هذه العقليه الملتبسه تجاه الزواج وتجاه الاستقرار العائلي تجاه الطلاق يخلي التاخير في انجاب الاطفال. وثم وقت يجيبوا الطفل يقول لك الطفل معناتها قادرين نحن باش نربيوه ونوفروا له حاجياته الماديه. ما تنساش انه الاستثمار في الطفل، مصاريف الطفل الان اصبحت مصاريف مرتفعه، وخيار يصبح خيار الطفل الواحد يصبح هو اللي يراه هو الاجدى والانفع، لانه ما عادش ينظر للطفل على انه امتداد للعائله الممتده. قبل انجاب الاطفال هو امتداد للعائله الممتده، مش نكبروا العائله، والطفل هذاك مش اقتصاد العائلي، معناتها نلقاو العائله الممتده عندها مشروع اقتصادي، فلاحه مثلا ولا تجاره، تلقى مثلا الاولاد يخدموا مع ابوهم في الحقل ولا في الضيعه والا في التجاره، تلقى حتى بعض المحلات التجاريه يقول لك محل كذا وابنائه، يعني هو مشروع عائلي. الان المساله هذه تغيرت، النظره الى الزواج تغيرت، النظره الى العمل تغيرت. ثم ما نساوش انه كما قلت لك نمر مرحله اقتصاديه صعيبه، مرحله اجتماعيه صعيبه، ثم الكثير من الاحساس بعدم الرضا عن الواقع، احساس بعدم اليقين بالمخاطره، ويولي الانجاب في حد ذاته مخاطره، وانجاب الاطفال مخاطره، ويولي الشاب يحسب يحسب جيدا قبل الزواج وبعد الزواج وعند الإنجاب وعند الطلاق.
واضح، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل الأستاذ والباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين، شكرا لك، بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل بخصوص هذا الموضوع. هكا وصلنا لنهاية الشارع التونسي بالنسبة اليوم، شكرا لكم على الاستماع. كيف العادة تلقاو الفيديو بتاعنا موجود على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، قناتنا على اليوتيوب. شوية خلاتكم موعد مع موجز الأخبار، أخبار لحداش ونص، بعد تلقاو زميلتنا ريم الإنجليز ونصيحة الإكسبير. نذكركم اللي غدوة إكسبريس أف أم مباشرة من ولاية صفاقس، حوارات ضيوف في جميع المجالات والقطاعات. تابعونا غدوة، في الأمانة كلها.